أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعود في البحث إلى حيث انطلقنا قبل أسبوعين أو ثلاثة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث ارتأينا في ذلك الوقت أن نمشي طبقا للنهج الذي رسمه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، لأنه الذي أعطى هذا البحث حقه من التفصيل. في الأمر الأول من الأمور التي تعرض لها، قسم الواجب التخييري إلى أقسام ثلاثة: ما كان واجبا تخييريا بحسب الجعل الابتدائي الشرعي، وهذه العبارة اللي كنا نتمسك في مضمونها عادة لرد إشكالات بعض الأعلام كالسيد الخوئي اللي كانوا يرددوا بين العقلي والشرعي. كنت أقول دائما أن هذه الإشكالات لا ترد على المحقق النائيني باعتبار هو يتحدث عن تخيير شرعي، هو أساسا محل الكلام. فرغنا من هذا، وكل الكلام التفصيل المتقدم كان في هذا القسم في الحقيقة بأقسامه وصوره. القسم الثاني الذي ذكره من أقسام الواجب التخييري: التخيير الناشئ من تزاحم الحكمين وتمانع الخطابين في مقام الامتثال. العبارة صريحة، هو ليس بصدد الحديث عن التمانع الملاكي الذي ينتج عنه كسع وانكسار على مستوى الإرادة والجعل الشرعي بعد ذلك. الكلام عن تكليفين تعيينيين ثابتين في ذمة المكلف إنما انتهيا إلى التخيير نتيجة طرو العجز في قدرة المكلف عن الجمع بينهما والإتيان بهما معا. هذا الضابط. يعني نحن أمام تكليفين معلومين وهما في الأصل تعيينيان بلا إشكال ولا ريب. دخل على الخط قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، والتي لا تقيد أكثر من الحكم الفعلي والمقصود من الفعلية. أرجو الانتباه بالدقة هنا، الفعلية التي هي موضوع تام لحكم العقل بالمنجزية، وإلا الفعلية بمعنى الاشتراك بين العالم والجاهل هنا غير مطروح، واضحة يعني. فحينئذ نتيجة هذا التمانع نقول الشارع الحكيم يستحيل أن يجعل التكليفين على إطلاقهما بحيث يفضيان إلى طلب غير المقدور من الإنسان، لأنه تكليف بالمحال. وهنا طبعا مش محل البحث هنا، لكن هنا نشأت نظرية، النظرية المعروفة والمحققة والتي يبني عليها المحقق النائيني وجل الأعلام في هذا المجال، هو أن العقل يحكم هنا بلزوم تقييد الشارع لخطابه بما لا يخرجه عن القدرة على الامتثال. كيف إذا تكليف واحد مش اثنان عجز الإنسان يكون العجز تقييدا لفعلية الخطاب، لأنه يستحيل فعليته بمعنى كونه موضوعا تاما لحكم العقل بالتناجز. كذلك الأمر إذا كان عجز ناشئا عن الجمع بين الخطابين والإتيان بالمتعلقين كإنقاذ الغريقين، وفي مثل هذا البحث حقق في محله. عادة يبحثها المحققون في ذيول مسألة الضد من بحوث الألفاظ. طبعا هو بحث عقلي برمته، لكن هذا التنظيم للمدرسة لعلم الأصول. ونحن بحثنا هذا البحث مفصلا قبل الدخول إلى بحث التعارض، لأننا عنوانا عنوان التعارض بعنوان عام العلاقة بين الأدلة الشرعية، فصار شامل للعلاقة على مستوى الجعل وعلى مستوى المجعول. عموما بمعزل عن موضع البحث، لا إشكال ولا ريب في أن إحدى النظريتين وهي المنصورة لدينا وهي ما ذهب إليه جل هؤلاء المحققين، هو أنه لا يسقط الخطابان في أصلهما، لأن الملاك فعلي فيهما والإرادة فعلية فيهما. غاية الأمر الطلب لا يمكن أن يكون فعلي، الإرسال التشريعي للمكلف نحو المتعلق لا يمكن أن يكون فعليا في الاثنين ومطلقا من جميع الجهات، لأنه طلب غير المقدور. فالرأي المصور يقول بأنه لا بد من التقييد، والقيد هنا لبي، يقدر بقدر ما يقتضيه الحكم العقلي، أي بقدر ما يرفع العجز عن المكلف. ولا إشكال ولا ريب في أن نتاج هذا النمط من التفكير أنه إذا كان أحدهما أهم معلوم الأهمية فإننا نعلم أنه غير مقيد وأن الآخر هو المقيد. وإذا لم نعلم أن أيهما أهم ولكن احتملنا أهمية أحدهما بعينه، أيضا يحكم العقل بلزوم التقييد للآخر. لماذا؟ لأن هذا الآخر مقيد على كل حال، بينما هذا لا يعلم بتقيده على كل حال. عبارة أوضح. إذا هذا محتمل الأهمية في الواقع أهم، يعني غير مقيد. إذا في الواقع ليس أهم مثله مثل الثاني، لأنه ليس أقل أهمية منه قطعا. فالثاني بالمقابل مقيد على كل حال، بينما هذا مقيد على أحد التقديرين، على تقدير أن لا يكون هو أهم. وهذا من الواضحات في الجملة، لا إشكال ولا ريب فيه. الرأي الآخر اللي لا يعبأ به كثيرا ولكنه رأي علمي موجود، وهو الرأي القائل بأنه في حال التزاحم يسقط الخطابان بالكامل، مش بس إطلاق الخطابين يسقط، يسقط الخطابان بالكامل، وننتهي حينئذ إلى حكم عقلي يستكشف خطابا تخييريا. لكن هذا متى؟ هذا مع التساوي في المزايا، انتبهوا، من جميع الجهات، أو مع عدم وجود مرجح من جهة من الجهات، كما لو احتملنا الأهمية من الطرفين. يعني أنا أحتمل أهمية هذا 50% أو أحتمل أهمية هذا 50%.
المسلك الأول يقول بالتخيير سعد
الله. المسلك الأول يقول بالتقييد لغير ذي المزية، وعندما تتساوى المزايا يقول بالتخيير. بأي معنى يقول بالتخيير العقل؟ يعني يقول بأن كل واحد من التكليفين مقيد لبا بعدم الاشتغال بالآخر والإتيان بالآخر، بينما على المسلك الآخر يسقط الخطابين من أساسهما، وحيث أننا نعلم بوجود ملاك لزومي في مورد سقوط الخطابين، ونعلم بوجود إرادة لزومية على طبق الملاك، لكن بما يناسب القدرة العقلية فنستكشف خطابا تخييريا حيث تنعدم المزايا، أما حيث توجد المزايا فنتبع المزية. طيب، إذا جينا لهالبحث وجبنا أصول موضوعية، هذه جبنا لمحل كلامنا، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مورد من الموارد، شو يعني دار الأمر بين التعيين والتخيير؟ أنا بدي أسألكم، إذا معلوم الأهمية بدور الأمر بين التعيين والتخيير؟
معلوم.
إذا معلوم إنه ما في أهم، متساويان من جميع الجهات، يدور الأمر بين التعيين والتخيير؟ إنما يدور الأمر بين التعيين والتخيير في حالتين. الحالة الأولى ما لو كان أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر قطعا، والحالة الثانية ما لو كان كل واحد منهما محتمل الأهمية ومتساويين أيضا في النسبة الاحتمالية للأهمية، يعني كل واحد منهما كما قلت قبل قليل 50%، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه على الثاني لا يوجد ترجيح لأي منهما، والإتيان بهما معا ممتنع عقلا باعتبار ضيق القدرة، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن العقل هنا أيضا يحكم بالتخيير باعتبار أن التقييد اللبي متساوي النسبة للطرفين. أما حيث نحتمل الأهمية، هنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير، نحتمل الأهمية ويحتمل أن لا يكون أهم، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا نعلم بتعين التكليف فيه. ليش؟ لأنني أعلم بالاشتغال يقينا، إذا جئت بالأقل أهمية أشك في فراغ الذمة يقينا، ولا يوجد أصل يخرجني هنا من هذه المخمص أصل تعبدي، فلا إشكال ولا ريب في أنه يتعين الإتيان حينئذ بمحتمل الأهمية إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، يعني بين التقييد من طرف واحد أو التقييد من الطرفين. بكل بساطة يا إخوان، بكل بساطة، ما في أزيد من هذا كلام، وهذا في تقديرنا يجب أن يكون واضح يعني، وأصوله الموضوعية واضحة. ونفس الكلام نقوله على المبنى الآخر، ديروا بالكم على المبنى الآخر اللي قال بالسقوط واستكشاف حكم تخييري، نقول لا إشكال ولا ريب في أنه إنما يصار إلى السقوط واكتشاف حكم تخييري حيث تنعدم المزايا بالكامل، أو يكون نسبة الترديد بينهما محتملا واحتمالا بدرجة واحدة. نعم، أثار المحقق العراقي إثارة صغيرة هنا، وهو أنه إذا وجدت مزية طارئة في نظرنا ولكن شككنا في أن هذه المزية تشكل ترجيحا بمستوى من المستويات، وهذا عادة نطرح في الحجتين المتعارضتين في البحث القادم يعني في القسم الثالث، هنا أفاد هو إذا كان ثابت عندنا تخيير في مرحلة سابقة وشككنا في طرو المزية لاحقا نستصحب الحالة السابقة، وهذا واضح إذا تحققت الأركان للاستصحاب بشكل كامل. هذا القسم الثاني، وما عندنا في هذا القسم الثاني كلام أزيد من هذا يا إخوان، يقينا ما عندنا كلام أزيد من هذا. القسم الثالث اللي ذكره المحقق النائيني وتبعه عليه من تأخر عنه هو التخيير الناشئ عن تعارض الحجتين وتنافي الطريقين، مثل تعارض نصين أمارتين أو تعارض فتويي مجتهدين. لا إشكال ولا ريب يا إخوان أن علينا أن نرجع إلى الأصول الموضوعية من جديد. تتذكروا يا إخوان في بحث حجية الأمارات كان لدينا بحث ثبوتي إمكان جعل الحجية للأمارة، وكان لدينا بحث تحليلي وبعدين بحث إثباتي. البحث التحليلي هو حقيقة الحجية في باب الأمارات، هل هي حجة من باب طريقية المحضة أم حجة من باب السببية؟ تتذكر وقلنا هناك بأنها إذا كانت حجة من باب السببية والمصلحة السلوكية أحد أنحائها وهو ما نسب إلى مشهور المتقدمين، فلا إشكال ولا ريب حينئذ أنه على أساس السببية سوف تكون كل واحدة من الأمارتين المتنافيتين، لأن المفروض كل واحدة من الأمارتين هي في حد نفسها مستجمعة لشرائط الحجية، سببا لحصول مصلحة في العمل على طبق المتعلق ولو لم يكن المتعلق واقعا ذا مصلحة. هذا معنى السببية في باب الأمارات. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه سوف يصير هناك تزاحم، باعتبار في تضاد بينهما أو تناقض، تزاحم في اجتناء المصلحة التي سببها قيام الأمارة، ولا يمكن اجتناؤهما معا، فيدخل في الباب السابق نفس الشيء، يدخل في بحث التزاحم حينئذ. واضح يا إخوان؟ لأنه على باب التنافي والتعارض، إذا قلنا بالحجية من باب السببية، فكل أمارة مستجمعة في نفسها لشغلات الحجية تصبح سببا لحدوث مصلحة في العمل على طبقها، ولو لم تكن هناك مصلحة واقعية في العمل على طبقها. نفس قيام الأمارة يجعلها ذات مصلحة. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن كل واحدة من الأمارتين توجد مصلحة في العمل على طبقها ولو تنافيتها. لا يمكن أن نجمع بين المتنافيين للتضاد أو التناقض، لأن التعارض يعني تضاد أو تناقض. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يدخل في باب التزاحم. فأي مزية لأحدهما على الآخر يحتمل الترجيح بها كافية للترجيح. افترضوا الأعدلية، لو مش ثابت أنها مرجح تعبدها. لذلك على السببية لابد من الأخذ بمطلق المرجحات منصوصة وغير منصوصة، لأن في هذا الوادي لا تعود هناك انحصار بالترجيحات التعبدية بلا إشكال. وبصير عينا تحكمه قوانين باب التزاحم، لأن على كل حال في مصلحتين نحن في المتعارضين. لكن غريب هذا المبنى من أساسه غريب، فإن الطرق الشارع ما اخترعها، موجودة هي في الحياة العقلائية وأمضاها على ما هي عليه. لكن هذا مسلك على كل حال، وهذا المسلك ما عندنا كلام زايد فيه، ما عندنا كلام زايد انصافا جل. أما على المسلك الآخر الذي ذهب إليه عامة المتأخرين تقريبا، صحيح طرحوا احتمال السببية بس ذهبوا إلى الطريقية، وهو أن المجعول في باب الأمارات هو الوسطية في الإثبات فقط، أو مجرد منجزية معذرية كما يقول محقق خراساني. ها؟ ما مجعول شيء، إمضاء فقط شرعي، يعني جعل منجزية والمعذرية، يعني الموضوع لحكم العقل بالمنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية حكم عقلي لا يجعل من الشرع، يعني الموضوع التام لحكم العقل بالمنجزية والمعذرية. فهنا لا إشكال ولا ريب في أن معنى حجية الأمارة أنها طريق إلى الواقع، وهي بذاتها طريق ناقص، ولا إشكال أنها في حال التكاذب الأصل الأول يقتضي التساقط. إذا دل مرجح تعبدي على أحدهما فلا إشكال ولا ريب، أو كانت هناك مرجحات تدخل في مقاط الحجية وتخرج منه. شو يعني العبارة هذه عندما يقول بحجية مسلك الوثوق؟ إذا المرجحات في طرف أدخلت في مقاط الوثوق وعدم وجودها في الطرف الآخر سلب الوثوق النوعي منها، فتخرج تصبح حجة ولا حجة حينئذ. وأنا باعتبار أنني أبني في علم الأصول على حجية قضاء الموثوق لم أنتهي أصلا في البحث إلى أن هناك مرجح تعبدي أصلا. اعتبرت أن جميع المرجحات التي ذكرت هي مرجحات لتمييز الموثوق عن غيره، هي مش أكثر من هيك، موافقة الكتاب مخالفة الكتاب، يعني تدخل في حجية وتخرج منها على بحث في محله مطول. المهم يا إخوان، إذا انعدمت المرجحات لا كلام في التساقط، إذا وجدت المرجحات كل وما يؤمن بالمرجحات، فالترجيح يكون تعييني. متى يكون تخييريا يا إخوان؟ أو يدور بين، لا يكون تخييريا في وقت من الأوقات بناء على الطريقية، ديروا بالكم. إذا بدنا نذهب للتخيير ما عندنا طريق للذهاب للتخيير إلا الدليل الخاص بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، وإلا مقتضى القاعدة تساقط، تكاثر تساقط. من قال بالتخيير قال للدليل الخاص. طيب انتفت هذه الأمور كلها يا أخوان، وجدت مزية لا نعلم أن الشارع يرجح بها، لا نعلم، يمكن أن يكون يرجح بها ويمكن أن لا يرجح بها، أو أحد الفقيهين أعلم في علم الرجال وفي بقية المزايا متساويين أو يعني شبه متساويين، ما في مزية لأحدهم على الآخر بعد الكسر والانكسار. شككنا أن هذه يرجح بها فتوى، وفتوى الفقيه أمارة من الأمارات بالنسبة للمكلف، حتى لو كان هو مستند لأصل أصلا في الفتوى على مستوى الشبهة الحكمية، هي بالنسبة للمكلف أمار، لأن الفقيه يخبر عما وصل إليه من الحكم الشرعي والوظيفة الفعلية. طيب حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يدور الأمر بين التعيين والتخيير حينئذ، ومن الوضوح بمكان أن فتوى المقابل أو الرواية المقابلة مقيدة حجيتها بلا إشكال ولا ريب، بينما هذه لا يعلم بتقييد حجيتها. بعبارة أوضح، تلك ساقطة عن الحجية جزمة، بينما هذه لا نعلم بسقوطها عن الحجية. ليش؟ لأن إذا متساويتان في باب الطريقية التساقط من الطرفين، إذا هذه المزية يؤخذ بها فهذه لا تسقط، فأصل الأمارية وحجيتها معلومة في الأصل، غاية الأمر نشك في سقوطها بنظيرتها فلا نعلم بالسقوط، فأصل التكليف معلوم، ونشك حينئذ في براءة الذمة إن أهملنا هذا الطرف، بينما نحن بريئو الذمة جزما إن أهملنا ذاك الطرف، لأن ذاك الطرف ساقط على كل حال، إما ساقط للتساوي بينهما فيتساقطان، وإما ساقط لرجحان تلك عليه، فهو ساقط على كل حال. فيدور الأمر هنا في طول هالتعارض إلى محتمل الحجية مع اللا حج، ولا إشكال ولا ريب في أنه في مثل هذه الحالة لابد من القول بالتعيين. نعم، وهذا ما اكتفى به شيخ النائني وتلميذه السيد القوئي والجماعة. نعم، بعض المحققين كما في المنطقة أضاف دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال. ماذا أراد؟ مقام الامتثال يعني باب التزاحم نحن اللي بنعرفه. قال لا، مش هذا، كدوران الأمر في مقام الطاعة مع التمكن من الإطاعة التفصيلة بين تعينها عقلا أو التخيير بينها وبين الإطاعة الإجمالية. تذكروا هالبحث يا أخوان، الطاعة التفصيلية والطاعة الإجمالية، أنا بأدنى فحص بستطيع أعرف شو هي الحجة علي، بقدر أنا كمجتهد بقدر روح أفحص وشخص إذا الواجب علي في عصر الغيبة الكبرى صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر، بترك الفحص، أو أنا كمقلد بقدر أرجع لفتوى الفقيه الأعلم بترك الفحص والرجوع إلى فتوى الفقيه الأعلم وبحضات بامتثل امتثال إجمالي حينئذ، فأردد في النية بينهما. بينما الامتثال التفصيلي هو أن تعلم ما هو الحجة عليك وتأتي به تعيينا. طيب في مقام الامتثال إذا دار الأمر بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، وشككنا أن الامتثال الإجمالي يبرئ الذمة، ولم يكن هناك قاعدة المفروض تثبت أنه يبرئ الذمة، نحن بحثنا هذا البحث في محله وقلنا لا يخل بأصل القربة وليس لعبا وعبثا بأمر المولى كما ادعي من الشيخ رضوان الله عليه. تذكر النقاش في الكفاية واضح، في عدة مواضع ناقش النقاش صاحب الكفاية مع الشيخ الأنصاري. فيبقى حينئذ شو؟ لا يبقى إلا قصد الوجه والتمييز، وقصد الوجه والتمييز لا عين ولا أثر منهما في شيء من الأدلة، ولم يدل عليهما دليل، وإرادتهما غاية في الوهن والضعف لا يحتمل. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن الامتثال الإجمالي مثل الامتثال التفصيلي. افترضوا ما وصلنا لها النتيجة، شكينا انه الشارع يرتضي. افترضوا ما امنا بكلام الشيخ انه لعب وعبث، احتملنا انه لعب وعبث، فشكرنا في براءة الذمة. لا اشكال ولا ريب في انه حينئذ اذا دار الامر بين الامتثال التفصيلي لما نعلم انه الحجة وهو احدى الصلاتين، والامتثال الاجمالي بان نمتثل الصلاة التي هي في الواقع واجبة علينا في ضمن الصلاتين بالاحتياط بالاتيان بهما معا، فلا اشكال ولا ريب في ان العقل حينئذ يحكم بالتعيين. اذ المبرئ للذمة جزما هو قصد هو وظيفة تفصيلا بلا اشكال ولا ريب، لكن حيث وجدنا دليلا يدل على ذلك فلا اشكال ولا ريب في انه لا يبقى له مجال. ولعل وضوح الامر في هذه المسألة ووضوح أن الامتثال الإجمالي يصح حتى مع الامتثال التفصيلي هو الذي جعل المحققين يهملون هذه الفرضية التي لم أجد من ذكرها في المقام سوى صاحب المنطقة وتفرد بها. هذه تتمة الكلام في الدوران بين التعيين والتخيير بالخصوص. هناك مطالب مهمة بقيت في مباحث الأقل والأكثر، نعقد لها إن شاء الله تعالى الموقف الرابع. طبعا بكلام شوية لبعضهم في بحوث التعيين والتخيير، لكن صفوة الكلام صارت واضحة إن شاء الله. بعضهم كرر مطالب مواضعها أماكن أخرى، ومثل ما رأيت بحث اليوم أصلا يعني خارج عن 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 لب البحث. لب البحث هو الدوران بين التعيين والتخيير في الجعل الابتدائي الشرعي اللي تقدم القسم الأول واللي فصلنا فيه الكلام في أسابيع ثلاثة لعله. بعد هذا نحن عقدنا يا إخوان إذا بتتذكروا ثلاث مواقف حتى الآن. الموقف الأول في التعيين في الأقل والأكثر في باب الأجزاء الحقيقية، والموقف الثاني في الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية يعني الدور، والموقف الثالث كان في الأقل والأكثر في باب التعيين والتخيير، الموقف الرابع في التنبيهات العامة لمباحث الأقل والأكثر. يجتمع فيها عدة مسائل وعناوين لا بد من الحديث عنها والتنبيه عليها إن شاء الله تعالى، تأتي بعد العيد بإذن الله إن بقينا أحياء. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانش باقي وقت امبارح لأنه مد الوقت.